بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم أم أيمن من الدمام. أختنا بدأت أسئلتها بالتالي: في بعض المحاضرات لا ننتهي إلا في 12:30 أو 12:15، في حين أن وقت صلاة الظهر في 11:30، هل نأثم بهذا التأخير؟
لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الصلاة في أول وقت أفضل، ولكن إذا أخرت لأسباب في أثناء الوقت فلا بأس بذلك، إنما المحرم تأخيرها عن وقتها، أما كونها تؤخر عن أول الوقت فلا حرج في ذلك، والحمد لله.
الحمد لله. نجد من يكتب بدلا من صلى الله عليه وسلم الحرف صاد أو صلعا، فهل هذا جائز؟
هذا لا ينبغي، قد نبه عليه غير مرة ونبه عليه العلماء، فلا ينبغي ذلك، فأقل أحواله كراهة شديدة، فهل يكتب الصلاة على بكامله صلى الله عليه وسلم، فلا يجعل صاد ولا صلعا، كل هذا لا ينبغي.
بارك الله فيك.
ولهذا جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها أيضا، ومن كتب هذه الكتابة يحرم هذا الخير، فينبغي لمن كتب شيئا من ذلك أن يكتب كاملة، يكتب الصلاة كاملة صلى الله عليه وسلم.
نعم. ما حكم سنة الفجر إذا قام المسلم للصلاة بعد طلوع الفجر؟ هل يستحب أن يؤديها أم يجب عليه أن يقضي صلاة الفجر على الفور ثم يصلي سنتها؟
السنة للمؤمن أن يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت، ثم يخرج إلى المصلى إلى المسجد، فإذا جاء المسجد وهو في الصلاة دخل في الصلاة، فإن جاء والصلاة لم تقم صلت حيث مست ركعتين، هذا هو السنة. فإن لم يصلي في البيت بل جاء وصلى السنة في المسجد ركعتين كفتاه عن تحية المسجد والحمد لله. أما إن فاتته هذه السنة، يعني نام مثلا ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، فهذا يبدأ بالسنة. وهكذا لو فاتته الجماعة وصلى وحده أو مع آخرين، فالسنة يبدأ بسنة الفجر ولو تأخروا، يبدأوا بها ثم يصلي الفريضة. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره هو أصحابه عن الصلاة فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وأمر بالأذان وصلى سنة الفجر ثم صلى الفجر، فلم يترك السنة. هذا هو المشروع للمؤمنين مثل ما فعل نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل يجوز للمسلم أن يزيد في مرات الاستنشاق عن 3 إذا كان مصابا بالرشح الزكام، أم يعد هذا مخالفا للسنة؟
هذا في الحقيقة غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ 3 توضأ واستنشق 3، غسل وجهه 3، غسل يديه 3، مسح رأسه وأذنه مرة واحدة، غسل يديه 3. هذا هو السنة، أن يكتفي بال3، وإن توضأ مرة أو مرتين فلا حرج، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو توضأ مرة في بعض الأعضاء ومرتين في بعض الأعضاء، أو مرتين في بعض الأعضاء و3 في بعض الأعضاء، كل ذلك لا حرج فيه. أما الزيادة فلا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لأنه لما توضأ لما سأل وسائل الوضوء علمه إياه ثم قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح، ويدل على أن لا تجوز الزيادة، قال فقد أساء وتعدى وظلم، والإساءة والتعدي والظلم أمر غير جائز. فالحاصل أن الحديث المذكور يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الكمال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثلاث، يعني إسباغ الوضوء ثلاثا. ليس المراد الغسلة، ليس المراد الغرفة، المراد الغسلة، المراد الغسلة لا الغرفة. فلو أنه غرف مرتين لكل غسلة صارت ست غرفات، ما لا يكون مسيئا، إن المسيء الذي قد كمل العضو بالغسل ثم عاده أكثر من ثلاث. لكن لو غسل رجله مثلا بغرفة لكن ما كملت الغسلة، احتاج إلى غرفة ثانية حتى يكمل رجله، ثم غسلها ثانية ثم غسلها ثالثة وزادت الغرفات لا يضر. المهم أن تكون غسلة تامة ثم ثانية ثم ثالثة، فلا يجزي على الثلاث. وهكذا في الوجه وهكذا في اليدين. أما الرأس فالسنة يكون واحدة فقط، هذا محفوظ الأحاديث الصحيحة، يمسح مرة واحدة فقط مع الأذنين.
بارك الله فيكم. هل يجب أن أعيد الصلاة أو أقطعها إذا مر أحد أمامي مع تعذر وضع السترة؟ وما هو الارتفاع المعتبر للسترة؟ وما هو تقدير المسافة التي لا يأتم المار بمروره على المصلي؟
أما إن كان سترة فإنه يحرم المرور بين المصلي وبين السترة، إذا وضع كرسيا أو شيئا آخر كحجر أو متكأ من المتكئات أمامه فإنه ليس لأحد يمر بينه وبين السترة. وإذا مر بينه وبين السترة حمار أو كلب أسود أو امرأة بالغة بطلت صلاته، لأن صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل بطلة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل يا رسول الله ما البال الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، وهو مسلم الصحيح وله شواهد من حديث عبد الله وابن عباس. والسترة تكون نحو ثلثي ذراع تقريبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل مكرة الرحل، لأن يكون بين يديه مثل مكرة الرحل. مكرة الرحل هي العود الذي يكون خلف ظهر الراكب في السجال الذي كان يستعملونه في الإبل، وهو نحو ثلثي ذراع. فإذا كانت السترة نحو ثلثي ذراع أو أكثر كعصا تركز أو مركن يجعل أمامه أو حجر كبير أو كرسي أمامه نحو ذلك، فإن هذا يقال سترة وينبغي أن تنقل منه حول موضع سجوده. والمسافة التي تكون مانعة من القطع ثلاثة أذرع، إذا كان المار أمامها وليس هناك سترة لم يقطع، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى لما فتح الله عليه مكة صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. قالوا هذا يدل على مقدار ما بين رجلي المصلي ومحل السترة. فإذا كان الذي أمام المصلي أكثر من ثلاثة أذرع ومر نار أمامه فإنه لا يقطع صلاته ولا يحرم على النار. أما إن كان أقل من ثلاثة أذرع فإنه يقطع يسمى مرا بين يديه، أو كان بينه وبين السترة فإنه يقطع إذا كان من الثلاثة المرأة الحمار في المسجد. أما إذا كان من غير الثلاثة كمر الرجل مر الرجل أو مر كلب غير أسود أو مرت دابة كإبل شاة بقرة نحو ذلك هذا لا يقطع كلها لا تقطع لكن ما ينبغي المرور يمنع المرور. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمنع النار قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد يصلي لا شيء يستر من الناس فلا يدع أحد يمر بين يديه. المقصود أنه يلاحظ منع النار حتى لا يشوش عليه صلاته ولو كان غير الثلاثة ولو كان رجل ولو كان بهينة يحاول ألا تمر حتى لا يشوش عليه صلاته. وربما غلبه النار فلا يقطع صلاته كالرجل غلبه مر أو دابة غلبته أو صبي غلب مر ما يقطع صلاته صلاته صحيحة إلا إذا كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود بينه وبين السترة أو في الثالث الأفضل يعني قريبا منه إذا لم يكن هناك سترة. هذا هو ملخص ما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. سماحة الشيخ لعله من المناسب أن تتفضلوا بإيضاح ذلك الإشكال الذي أشكل على إحدى الصحابيات إن لم تكن من إحدى أمهات المؤمنين حينما ألحقت المرأة بالكلب الأسود وبالحمار، لعل لهذا المقام مناسبة في أن توضحوا هذا لو تكرمتم.
نعم جاء عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها لا ترى أن المرأة تقطع وخفي عليها الحديث وقالت بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب كنت أضطجع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فظنت رضي الله عنها أن اضطجاعها مثل المرور وليس الأمر كذلك عند أهل العلم. قال العلماء المرور شيء واضطجاعها أمامه صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فلو كانت المرأة مضطجعة على سريرها أو في الأرض وصلى إليها لا بأس لا حرج كان يصلي إليها وهي أمامها عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك ولا تقطع صلاته. إنما قطع بمرور من جانب إلى جانب إذا مرت من جانب إلى جانب أمامه بينه وبين السترة أو في أقل من ثلاث أذرع في ثلاث الأذرع هذا محل القطع. أما الحكمة فالله أعلم ما هي الحكمة الذي جعلت المرأة تلحق بالحمار وكلب الأسود فالله أعلم سبحانه وتعالى. ويمكن أن يقال إن الحكمة في ذلك أن المرأة تتعلق بها نفوس الرجال وميول الرجال وشهوات الرجال فربما يكون مرورها سببا لتهبش نفس المصلي وتحرك قلبه في شيء مما يتعلق بالنساء فكان مرورها قاطعا للصلاة حتى يمنع مرورها من عباده حتى لا يتسهل في ذلك. متى علم أن مرورها يقطع صار ذلك من أسباب منع المرور وقطع هذه المادة. يمكن أن يقال هذا والله أعلم. الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر ولكن المسلمون مأمورون بأن يتلقوا أحكام الله ويقبلوها ويعملوا بها وإن لم يعرفوا حكمتها. مع الإيمان بأن ربنا سبحانه حكيم عليم كما قال عز وجل إن الله كان عليما حكيما إن ربك حكيم عليم هكذا في آيات كثيرات يعلم عباده أنه حكيم فيما يسرع من مواريث ومن صلوات ومن غير ذلك كما أنه حكيم فيما يقدره على العباد من مرض أو موت أو غنى أو فقر أو حرب أو سلم أو غير ذلك هو الحكيم عليه سبحانه في كل شيء. وإن لم يطلعنا على الحكمة في بعض المسائل وإن لم نعرف الحكمة ولم تتضح لنا فعلنا أن نؤمن بأنه حكيم عليه وإن لم نعرف تلك الحكمة، كما أنه سبحانه شرع الفجر ثنتين والمغرب ثلاثا والظهر والعصر والعشاء أربعا، فما هي الحكمة؟ الله أعلم. لماذا جعل المغرب ثلاثا؟ ولماذا جعل الفجر ثنتين والجمعة ثنتين؟ ولماذا جعل الظهر والعصر والعشاء أربعا؟ ولماذا جعل الصيام في رمضان لا في غيره كمحرم وكرجب ولماذا جعله شهرا بدون زيادة؟ وقد ينتظر الحكمة في عدم الزيادة أنه تخفيف ورحمة من الله، لكن كونه جعله في هذا الوقت معين بين شوال وبين شعبان، الله اللي يعلم الحكمة سبحانه وتعالى. كذلك كونه شرع الزكاة في مال دون مال لحكمة بالغة، قد تظهر العباد وقد لا تظهر العباد، إلى غير ذلك من المسائل التي قد تخفى فيها الحكمة على الناس، لكن يجب الإيمان بأنه حكيم عليم. وهكذا في المخلوقات، قد يقول قائل لماذا خلق الذباب؟ لماذا خلق الخنفساء؟ لماذا خلق العقرب؟ لماذا خلق الحية؟ لماذا خلق أشياء أخرى؟ نقول إن ربك حكيم عليم، هو الخلاق العليم وهو الحكيم العليم، من حكمة بعد خلق هذه الأشياء سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يعلم أنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء فعل لا رد لقضائه ولا رد لأمره سبحانه وتعالى. فهكذا يقال في بقية الأمور التي تخفى حكمتها، ككون المرأة تقطع الصلاة. نعم،
بارك الله فيكم. إذا لا داعي للمناقشة، لا داعي للتأثر، لا داعي لفتح الباب أمام أولئك الذين يثيرون الشبه.
ليس هناك داعي، نحن عبيد، عبيد مأمورون، علينا أن نمتثل أمر الله وأن نترك نهيه سبحانه وتعالى، لأنه ربنا وإلهنا والمنعم علينا وخالقنا ورازقنا، وهو أعلم بمصالحنا من أنفسنا، فعلى أن نسلم لأمره ولا نعترض. أرأيت لو كان إنسان عند مالك الله من أبناء الدنيا من الناس، فقال لمالكه إذا أمره أنا لا أمتثل حتى تبين لي مقصدك من هذا الأمر، قال له سيده هاتي لنا البعير الفلاني، هاتي لنا الإناء الفلاني، هاتي لنا الشاه الفلانية، هاتي لنا البساط الفلاني، إذا قال المملوك أنا لا آتي به حتى تعلمني في القصد ما هي الحكمة، هل يكون هذا العبد مرضيا عليه؟
أبدا.
وهل يكون هذا العبد أديبا؟
أبدا،
ليس بأديب ولا مرضيا عليه.
نعم.
من ربما ضربه سيده.
نعم.
وربما باعه بأرخص الأثمان.
نعم.
لأنه ليس بأديب، الواجب أن يمتثل ما قاله سيده ويحضره، إلا إذا كان شيء يضره أو يعرف في معصية الله هذا شيء آخر محل بحث.
نعم.
لكن في الجملة الخادم والعبد يمتثل ما يستطيعه وما لا يعلم فيه معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد للعبد، الخادم للعبد، لو اعترض يكون سيء الخلق وسيء الأدب، فكيف بالعبد مع ربه الخلاق العليم العالم من صالح العباد؟ كيف يعتذر وكيف يقول يعني بلسان حاله أنا ما أمتثل حتى أعرف وش حكمة الصوم وش حكمة الصلاة وش حكمة مروري على الأمام كذا وش حكمة طوافي وش حكمة شرب قائما أو قائلا إلى آخرها؟ لا، الأدب من العبودية ومن القيام بالواجب أن يمتثل وأن لا يقف عند مراعاة الحكمة.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير وفي صحة وعافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.